وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل: يجوز للرجل أن يوصي بثلث ماله لابن الابن مع وجود أبيه؟ يجوز ذلك إذا لم يكن هنالك حيلة، وقد جاء في حديث أبي أمامة في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فالذي نهي عنه الوصية للوارث، وابن الابن مع وجود الابن لا يعتبر وارثا. فالوصية مشروعة إلا إذا أراد الاختيار، إذا أراد أن يفضل أحد أبنائه بالوصية لابن الابن فهذا لا يجوز، وإنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد الاحتيال كما يفعل بعض الناس يفضل بعض الأبناء، فيريد أن يعطي ابنه أكثر من سائر أولاده فيحتل بهذه الحيلة، يعطي ابن الابن وهو يريد الابن ولا يريد ابن الابن، وربما بعد ذلك يأتي الابن ويقول لولده: أنت وملك لأبيك. يعلم مقصود والد من هذا الفعل ويرجع المال إليه. فإذا لم يكن من باب الاختيار فلا بأس. يقول السائل: إن كانت تصلي عائشة رضي الله عنها بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في فجلتها، لم يأتي ما يدل على موضع صلاتها، لكن الذي يظهر من ذلك أنها لم تصلي في ذلك الموضع، في ذلك الموضع الذي دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام ودفن فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها قد روت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن اتخاذ القبور مساجد الصلاة إلى القبور وبين القبور، كل ذلك من اتخاذها مساجد. فيحمل على أنها لم تكن تصلي في ذلك الموضع. يقول: ما حكم الصلاة الرجل يتهاون بالصلاة لا يصلى خلفه؟ مثل هذا الرجل الذي يتهاون بالصلاة لا يصلى خلفه، وأهل العلم تنازعوا في المتهاون هل يعد كافرا أو لا يكفر، وعلى كل حال لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه ولا يتخذ إماما سواء كان كافرا أو لم يكن كافرا، لا يصلى خلف مثل هذا الرجل، فإن ترك الصلاة أمرها عظيم، والتهاون في ذلك إن لم يكن كفرا صريحا فهو أقرب إلى ذلك، وإن كان هناك من أهل العلم لا يرى الكفر كالشيخ ابن تيمية رحمه الله، ويحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك الصلاة، أي ترك الصلاة بالكلية، ولم يقل الصلاة وإنما قال الصلاة فتشمل جميع الصلاة، فيذهب إلى أنه إذا ترك الصلاة بالكلية يعتبر كافرا، وإذا تهاون وتلاعب لا يعتبر كافرا، ومن أهل العلم من يرى كفرا. يقول السائل: إذا أجنبت الحائض هل تغتسل أم تؤخر إلى بعد انقطاع الحيض؟ إذا أجنبت الحائض فالأفضل لها الاغتسال، وفي ذلك تخفيف لحدثها، تخفيف للحدث، فكونها تبقى مع حدث الحيض وخلف الجنابة، أو كونها تبقى بحدث واحد أولى من بقائها بحدثين. والحيض لا يمنع من رفع حدث الجنابة، الحيض لا يمنع من رفع هذه الجنابة، بل لو اغتسلت في أثناء حيض الجنابة ارتفع حدث الجنابة وبقى معها حدث الحيض، فتخفيف الحدث أولى، تخفيف الحدث أولى، فهذا الأحسن في حقها أن تخفف الحدث فتغتسل للجنابة وإن كانت حائضة. قال: ما حكم من أذن قبل دخول الوقت؟ الأذان قبل دخول الوقت أذان غير شرعي ولا يأخذ أحكام الأذان الشرعي حتى من حيث الترديد، ما جاء في فضل الترديد وراء المؤذن يراد به الأذان الشرعي، أما الأذان قبل الوقت فلا يعتبر أذانا شرعيا ولا يأخذ أحكام الأذان الشرعي، وإنما تنازل العلماء في أذان الفجر هل يشرع الأذان قبل الوقت ويقتصر المؤذن على ذلك وليؤذن أذانا ثانيا أو لابد من أذان ثان، هذا مما تنازع فيه العلماء. فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يجوزون أذان الفجر قبل الوقت، يجوزون ذلك مكتفيا بذلك من غير الإتيان بأذان آخر بعد دخول الوقت، وهنا من أهل العلم من يمنع من ذلك، هذه محل نزاع بين أهل العلم ما يتعلق بالفجر. وأما سائر الصلوات فالأذان قبل الوقت لا يشرع ولا يعد أذانا شرعيا. قال: وهل يأثم على ذلك؟ نعم يأثم على ذلك. قال: وإذا علم المصلي أن الوقت غير صحيح فلتقبل صلاته. إذا صلى قبل الوقت ولم تكن تلك الصلاة تجمع مع التي قبلها فالصلاة غير صحيحة، ولم تكن تلك الصلاة تجمع مع التي قبلها فالصلاة غير صحيحة، يعني إذا صلى الظهر قبل الوقت أو المغرب قبل الوقت أو الفجر قبل الوقت فالصلاة غير صحيحة. أما إذا صلى العصر قبل وقتها أو العشاء قبل وقتها فالصلاة صحيحة مع العلم، لأن أوقات مشتركة، أوقات مشتركة. وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح الإمام مسلم في سنن الأمراء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ والإماتة خروج الروح، أي أنهم يخرجون الصلاة عن وقتها. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلي معهم فإنها لك نافلة. والأمراء الذين أدركهم أبو ذر كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى العصر ويؤخرون صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، فكانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى العصر، ومع هذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أدركتها معهم فصلها معهم فإنها لك نافلة. وإنما تصح النافلة إذا صحت الفريضة، إنما تصح النافلة إذا صحت الفريضة، فإن الإنسان إذا صلى نافلة خلف من صلاته باطلة فصلاة المخنق باطلة هو يعلم ذلك، فصحة النافلة دليل على صحة الفريضة. وعلى هذا جماهير السلف أن الصلاة إذا كانت تجمع مع التي قبلها فإذا صليت قبل وقتها أن تصح من غير إثم في حال العذر ومع الإثم في حال في عدم العذر. يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته طلقتين في مجلس واحد هل تعتبر طلقتين أم طلقة؟ الصحيح في ذلك أنها تعتبر طلقة واحدة كما ذهب إلى ذلك أو كما كان الحال في ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة الصديق وفي بعض خلافة عمر رضي الله عنه أجمعين، فكان طلاق الثلاث يرد إلى واحدة كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وفي غيره كان طلاق الثلاث يرد إلى واحدة، وهكذا الطلقتين ترد إلى واحدة. وإذا طلق وقال في طلاقه لامرأته أنت طالق مرتين فهي طلقة واحدة طلقة واحدة ولا تعتبر طلقتين. فإذا قال إنسان مثلا سبحان الله مرتين هل يعتبر سبح مرتين ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. وإذا قال سبحان الله 33 فيعتبر سبح الله 33 وإنما هي تسبيحة واحدة. فإذا قال أنت طالق 3 فهي طلقة واحدة. وإن تلفظ بلفظ الثلاث وقال 3 فهي طلقة واحدة. لكن إذا كرر الله فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهنا قد يقصد التوكيد وقد يقصد إنشاء طلق ثاني وثالث. فإن قصد التوكيد فلا إشكال فهي طلقة واحدة مؤكدة. وإن قصد إنشاء الطلق الثاني والثالث فكذلك الذي يظهر أنها ما زالت طلقة واحدة كما كان عليه الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن سبق ذكره. وحديث ابن عباس يدل على ذلك. وعمر رضي الله عنه أمضاها عليهم عقوبة. ولهذا قال عمر في صدر خلافته لقد استعجل الناس في شيء كان لهم أنا فلا أمضيناه عليهم فأمضاه. ففهم من ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فعل ذلك من باب العقوبة والزجر لتهاون الناس في زمنه للطلاق ففعل ذلك تأديبا لهم وتربية لهم وزجرا حتى لا يتهاونوا بالطلاق. فإن الطلاق الثلاث من الطلاق البدعي. وهكذا إذا طلق طلقتين في مجلس واحد فهو من الطلاق البدعي. فالطلاق لا يشرع لكن بعد ذلك العلماء تنازعوا هل يقع أو لا يقع. والأئمة الأربعة على وقوعه وجمهور من تقدم على وقوعه. والمسألة طويلة الدين والكلام فيها طويل لكن هذا الذي يظهر فيها والله تعالى أعلم. قد حررها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلم القيم في كثير من مصنفاتهم رحمهم الله. فيرجع إلى الكتب المصنفة في ذلك لمن أراد مزيد البسط والنظر في هذه المسألة. وبقية الأسئلة إن شاء الله يكون في وقت آخر. نكتفي بهذا والحمد لله.